اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم، أهلك أنفسهم وأولادهم وأموالهم، وللكافرين أمثالها أمثال عاقبة ما قبلهم، ذلك نصر المؤمنين وقهر الكافرين، لأن الله مولى ولي وناصر الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون في الدنيا ويأكلون كما تأكل الأنعام، ليس لهم هم إلا بطونهم وفروجهم، ولا يلتفتون إلى الآخرة، والنار مثوى لهم، منزل ومقام ومصير. وكم من قرية أريد بها أهلها هي أشد قوة من قريتك، قوة أهل مكة التي أخرجتك. روعي لفظ قرية أهلكناهم، روعي معنى قرية الأولى، فلا ناصر لهم من إهلاكنا. أفمن كان على بينة حجة وبرهان من ربه وهم المؤمنون، كمن زين له سوء عمله فرآه حسنا وهم كفار مكة، واتبعوا أهواءهم في عبادة الأوثان، أي لا مماثلة بينهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات المباركات من سورة محمد صلى الله عليه وسلم: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. يتكرر هذا الأمر في كتاب الله جل وعلا، وهو السير في الأرض والنظر في ديار المكذبين المهلكين، لما في ذلك من الموعظة البالغة. فإن الموعظة تكون بأحد أمرين: تكون بالآيات المتلوة وهي آيات القرآن، وتكون بالآيات المرئية وهي هذه الآيات التي تكون في الكون من المخلوقات ومن مساكن المعذبين. وهذا يدل على أن تضافر الأدلة مطلوب شرعا، فالإنسان ولو كان يعني غير مكذب بهذا الأمر، بأمر الله بوعد الله جل وعلا، لكن لا شك أنه كلما تكاثرت الأدلة كلما كان هذا خيرا، لأنه يزيد الإيمان. هو الإيمان درجات متفاوتة، لا شيء إلا الله جل وعلا، ليس معناه أنه إما تصديق أو تكذيب، لا، قد يكون الإنسان مصدقا ليس عنده تكذيب، لكن التصديق يتفاوت تفاوتا عظيما. ومن زعم أن التصديق شيء واحد، أن الإيمان شيء واحد، إما مؤمن كامل الإيمان أو كافر مكذب، فلا شك أن هذا القول ضعيف جدا وليس بصواب. فقد يكون يعني الإنسان مصدقا ليس عنده تكذيب، ولكن التصديق يتفاوت تفاوتا عظيما. ومن أوضح الأدلة على ذلك قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أراد عليه الصلاة والسلام أن يرتقي في درجات الإيمان حتى يصل إلى اليقين، وإلا فلا شك أن إبراهيم عليه السلام مؤمن وليس عنده أدنى شك. لذلك ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام، إذ قال أو حين قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. وش معنى الحديث نحن أحق بالشك من إبراهيم؟ كيف تفهم هذا الحديث؟ يعني إيش؟
لو كان عند إبراهيم شك لم يكن عن شك، فلو كان ثم شك لكنا أولى به.
نعم، يعني هذا مبالغة في نفي الشك عن إبراهيم عليه السلام. يعني يقول نحن حق بالشك من إبراهيم، ما دام أننا لا نشك فإبراهيم كذلك من باب أولى أن لا يشك، لأن لا يتوهم أحد أن إبراهيم عليه السلام كان شاكا في قدرة الله تبارك وتعالى، لكن لا شك أن الإيمان درجات عظيمة متفاوتة، تفاوت لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. ومن الأدلة على أهمية يعني كثرة الأدلة وتضافرها حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في قصة الجساسة الذي رواه مسلم. حدث النبي عليه الصلاة والسلام عن مسيح الدجال مرارا، وهو يتلقى الخبر من الله جل وعلا، ويعلم عليه الصلاة والسلام أن الصحابة لا يشكون طرفة عين في أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما رآه تميم الداري رؤية عين، رآه بعينه، رأى الدجال بعينه في إحدى الجزائر جزر البحر حينما تاه لعب به البحر مع بعض الناس شهرا، ثم أرسل إلى جزيرة، يعني ضاعوا في البحر شهر والبحر يلعب بهم، ثم أرفعوا يعني رأس السفينة عند جزيرة فنزلوا فوجدوا جساسة، الحديث معروف، فذهبوا نظروا إلى الدجال. إيه الجساسة قبل قالت إنه في الدير، الدير يعني مثل الكهف وكذا، إنه بالدير رجلا إلى خبركم بالأشواق. قال فلما سمت رجلا لم نأمن خشينا أن تكون شيطانه، فانطلقنا سراعا، فدخلوا على الدجال، فإذا هو رجل من أعظم الناس خلقا، قد جمعت يداه إلى ترقوتيه ما بين ركبتي إلى قدميه بالحديد، مغلول من فوق ومن تحت بالحديد، مصفى بالحديد، وحصل النقاش المعروف في الحديث. لكن الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام فرح بخبر تميم رضي الله عنه، فجمع الناس وخطب عليه الصلاة والسلام وقال إني لم أجمعكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن تميم الداري الذي كان نصرانيا فأسلم أخبرني مسيح الدجال بنحو الذي كنت أحدثكم عنه، وقص عليهم القصة عليه الصلاة والسلام. والدليل الثاني حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام عن يوم عن أهوال يوم القيامة، فجاء فقال اليهودي يا محمد إن نجد في التوراة أن الله يجعل السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والجبال والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع ثم يهزهن، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحضر، ثم تلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فقول الحضر صدق وافق القرآن. والحضر الثاني في حديث أبي سعيد رضي الله عنه وهو أيضا في الصحيحين، حدث النبي عليه الصلاة والسلام أن الأرض تكون خبزة يوم القيامة، يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. فجاء حضر في نفس الوقت بعدما فرغ عليه الصلاة والسلام من الحديث، قال بارك الله عليك أبا القاسم، ألا أخبرك ماذا تكون الأرض يوم القيامة؟ قال بلى، قال تكون خبزة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا التوافق وهذا التأكيد لا شك أنه يعطي قوة في الإيمان والتصديق واليقين والانشراح، وهو مطلوب. لذلك قال جل وعلا في سورة يونس النبي عليه الصلاة والسلام فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فالله تعالى إلى هذا الحد، إن كنت في شك ما أنزلنا عليك ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لأن يعني عندهم ما يوافق ويصدق. فإذا لا غرابة أن تكثر مثل هذه الأوامر في كتاب الله جل وعلا، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، سورة الأنعام. ونقل أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. الذين تعرف ديارهم أربعة أقوام، قوم لوط ديارهم البحر 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 الميت في الشام، وقوم ثمود، قوم صالح ديارهم معروفة في وادي القرى على طريق تبوك معروفة الآن، ومدين أصحاب الأيكة ذكروا المفسرين أن ديارهم في معان من أرض الشام، وإنهما جمعهم الله تعالى في سورة الحجر، وإنهما لذي إمام مبين. ثم ذكر قوم لوط، ثم قوم أصحاب مدين، أصحاب الأيكة قوم مدين، قال وإنهما لذي إمام مبين، أي طريق واضح بين من طريق الشام، يمرون على المعان من الشام ثم يخرجون على فلسطين الأرض البحيرة الميتة. هذه كم ثلاثة؟ والرابع قوم عاد، وديارهم كما مر معنا في الأحقاف، في الأحقاف في حضرموت. هؤلاء أربعة أقوام تعرف ديارهم معروفة، وكان المشركون يعرفون هذا، لأنه لو قال قائل مثلا إذا كان المشرك يكذب بالقرآن ورأى هذه الديار لم ينتفع. لماذا؟ الناس يقول هذه ديار أقوام، ناس من الناس ماتوا وبقي الديار، كل يذهب يموت، تبقى يعني بعض الديار قد تهجر، يرتحل عنها الناس وكذا، ويحصل وباء، يموتون جميعا ونحو ذلك. فما الذي يعني يثبت أن هذه ديار المكذبين؟ لكن ذكر بعض المفسرين قال هذا معروف في السير والأخبار، لم يزل الناس يتناقلون أخبارهم بالجملة، أما التفصيل فإنه لا يعرف. وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، لكن هذا على سبيل الإجمال، هذه ديار قوم كذا وهذه ديار كذا وهذه كذا، فهذا شيء معروف تناقله الأجيال جيلا بعد جيل، فيعرف قريش من خلال أخبار الناس التي يتناقلونها عبر الأجيال، ديار كذا ديار كذا، فتحصل العبرة بهذا. فرعون في مصر، بس هل يعني فيه آثار يعني دمر وبقيت بيوت خاوية وليس فيها سكن كذا؟ لا، مصر ما زالت معمورة، ما بقيت يعني خاربة. لا، الظاهر أن الديار التي تبقى تلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، قالوا قليل مثل مرور المسافر الذي يقيل ثم يمضي، بقيت مهجورة تدل عليهم، لأن اللي ماتوا وديارهم عامرة كجيل بعدهم وعمرة الديار، هذه ما تكون يعني آية واضحة. هذا اللي يظهر، النص المعروف، لكن ما فيها ديار خاوية بقيت فاضية خالية. والله ما أدري الأهرام هل هي يعني مساكن ولا بنوها عبثا يعني مثل، الله أعلم، ما مر معي شيء بها، يرجع الكلام من المفسرين، قال بها حد ما مر معي شيء. هو بقي نص القرآن نجاه الله، لكن هل باقي الآن؟ هذا ما يثبت ولا ينفى، الله أعلم. يزعمون أنه جثة فرعون باقي الآن، بس لن يثبت هذا، يحتاج إلى نقل. أما دعوا الناس هل يمكن يدعونها ليتأكلوا بها؟ يلا من يشوف فرعون الدخول بكذا من المال، هل متهمون فيها؟ هو بقي صحيح نجاه الله بعد الغرق بجسده، لكن كم بقي؟ الله أعلم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. هذه الموعظة، وللكافرين أمثالها، أي أمثال هذه العقوبة. فإذا علم الإنسان أنه مهدد بمثل تلك العقوبة، هنا يحصل له الخوف والعظة، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. هذا الذي ينتفع هو الذي يخشى مثل تلك العقوبة. كما تقدم، ليس بشرط أن تكون نفس العقوبة صاعقة أو ريح أو غرق أو نحو ذلك، لا، المهم أنه إهلاك، عقوبة مماثلة في الشدة والإهلاك، وقد تكون مختلفة في الصفة. ذلك المذكور وهو الإهلاك لأن الله مولى الذين آمنوا ينصرهم وينجيهم كما نجى كل نبي مع أمته عليه الصلاة والسلام، وللكافرين مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم. ليس لهم مولى، والمولى أخو من أصل من الولاية والقرب، فأصل معناه هذا يلي هذا، مولاه يليه أي قريب منه، فالمولى أصل من القرب، وفيه معنى المحبة والنصرة، ليس لهم أحد يحبهم وينصرهم، لأن الله يبغضهم ساخط عليهم، فإذا غضب الله على قوم فليس لهم من دون ولي ولا نصير. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب أي خسارة. وقد ثبت صحيح البخاري بعد غزوة أحد أن أبا سفيان قال لنا العزة ولا عزة، قال أعلو هبل ثم قال لنا العزة ولا عزة لكم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا في بوخ، قال ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم.
تعديل دمر بعليهم وأنها تتعدى بنفسه دمرهم ودمرناهم تدميرا.
طيب قال تعالى دمر الله عليهم، القاعدة أنه إذا جاء تعديا فعل عدي بحرف جر مع أنه يتعدى بنفسه فيكون إيش؟ يضمن تضمين دمر الله عليهم. وش يضمن هنا؟ دمر ما قال دمرهم، من يمكن يقول دمرهم الله، دمر الله عليهم يضمن إيش؟ أي أنزل عذابا عليهم، ليدل على شدة الأمر وأن العذاب جاءهم من أعلى، ونزل عليهم من أعلى وأهلكهم. هل يظهر في شيء ثاني مغمض شيء ثاني؟ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. بين جل وعلا في هذه الآية مصير هؤلاء وهؤلاء بيانا واضحا، ترك الناس على المحجة البيضاء ليس فيه لبس، من أراد الجنة هذا طريقها، وهذا الذي سيفعله الله تعالى بأوليائه المؤمنين، ومن أراد الشقاء هذا طريقها وهذه عاقبتها. الإنسان الآن على بصيرة على بينة، ليس عنده أدنى شبهة، الحق واضح لا خفاء فيه. إن الله يدخل الذين آمنوا، يدخل جاءت بالمضارع، وفعل المضارع قد يكون للحال وقد يكون للاستقبال، والمراد به الاستقبال، يدخل وجاء بالمضارع لأنه مستمر. يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في الدنيا يحصل الإدخال، إدخال الأرواح، يمكن الله أعلم أنه يدخل في عموم هذه الآية أنه من مات من المؤمنين أدخله الله الجنة بروحه، والشهداء يدخلون، بعض الشهداء يدخل بإجساد طير، الله يكون في طير، هذا نوع دخول لكنه ليس دخولا كاملا، والدخول الكامل بالأرواح والأجساد كما معلوم يكون يوم القيامة. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لابد من هذين، إيمان بالله وعمل صالح، لأن العمل لا يقوم إلا على ساق الإيمان. جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحتها الأنهار جاء في بعض الحديث أن هذه الأنهار تجري بدون أخاديد، بخلاف أنهار الدنيا لابد يكون لها خدود، وإذا حصل فتحة في الخدود انحرف الماء يمينا أو يسارا، لكن الأنهار في الجنة تمشي حيث شاء الله تبارك وتعالى بدون أخاديد في الأرض، تمشي منضبطة على سطح على وجه الأرض، ولا تذهب يمين ولا يسار، تذهب حيث شاء الله جل وعلا. والجنة مر معنا معناها كثيرا، الجنة هي إيش؟ مأخوذة من الاجتنان، يعني هذا الجنة هي البستان المتف في الأشجار، أشجار كثيرة ومتشابكة، يلتف بعضها إلى بعض بحيث إنه يغطي ما تحته، يجن أن يغطي ما تحته، هذا يدل على كثرة الأشجار من جهة، وعلى حسن نموها ونباتها من جهة أخرى، أشجار كثيرة ونباتها حسن أغصانها طويلة تتشابك تتشعب حتى تستر ما تحتها. هذا أصل الجنة من الاستتار، جنات تجري من تحتها الأنهار. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثلها، يتمتعون بالشهوات. ثم ذكر الأكل، يتمتعون يشمل جميع الشهوات، متعة الفرج، متعة اللباس، متعة المراكب وغير ذلك من المتع، يتمتعون. هذا شأنهم، هذا هدف في الحياة، المتع. ثم ذكر جل وعلا الأكل لأنه من أعظم المتع في هذه الدنيا، يتمتعون ويأكلون. هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، وإلا لا شك أن الأكل من التمتع، ولكنه من أعظم أنواع المتع فذكر على سبيل الخصوص. ويأكلون كما تأكل الأنعام، يعني يأكلون أكلا كثيرا. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن يأكل في معن واحد، وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. يعني يدل على الأكل العظيم، المؤمن يأكل معن واحد يأكل في سبعة، يعني أكل الكافر يعادل سبعة أضعاف أكل المؤمن. وقد جاء في الصحيح مسلم أيضا أن رجلا ضاف النبي صلى الله عليه وسلم كافرا قبل أن يسلم، فأمر له في اليوم الأول حينما كان كافرا، أمر له بشاة فحلبت فشرب حليبها، ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة ثم سادسة ثم سابعة، شرب حليب سبع شياة، ثم إنه أصبح فأسلم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بشاة فحلبت فشربه، ثم بثانية فلم يستتمه، ما شرب الحليب واحدة وبعض الثانية. وفي اليوم الماضي شرب حليب سبع شياة، يعني ما تغير شيء إلا الإسلام فقط. فهذا يدل على أن الكافر يأكل بشرف عظيم ولا يشبع شيء. هذا يرجع إلى أمرين: الأمر الأول أن الشيطان يشاركه لأنه لا يسمي على طعامه وشرابه فيأكل معه الشيطان كما جاء في الحديث الكثيرة. والأمر الثاني أنه يبالغ في الأكل لأنه لا هدف له في الحياة إلا هذه المتعة، يرى أنه لا حياة بعدها، فيرى أنه ما وجد إلا من أجل يتمتع، فلا يحب أن يفوته شيء مثل متع الدنيا وهو يقدر عليه. هذه حال الكافر. أما المؤمن لا، له شأن آخر، يدخر هذه المتع وهذا النعيم، يدخره يوم القيامة، فيترك كثيرا من الشهوات وكثيرا من المتع وهو قادر عليها. لماذا؟ لأنها تعيق عن طاعة الله، تشغله، تضعف همته، يقدر على كذا وكذا وكذا، لكنه يتواضع ويذهب بهذه المتع التي ليست معينة بل إنها معيقة عن طاعة الله، فيتركها، يدخرها ليوم القيامة. لكن المتع التي تعينه يحصل بها استجمام، يحصل بها ترويح النفس وإعانة، فلا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الحلوى والعسل، وكان عليه الصلاة والسلام يحب الطيب، يحب النساء، تزوج تسعا، إحدى عشرة ومات عن تسع. فيأخذ من المؤمن، يأخذ من الشهوات ما يعينه على طاعة الله جل وعلا، ويحصل بالاستجمام والترويح، لأن النفس إذا شد على الإنسان شدد عليها كثيرا ربما أنها تنفر ويحصل ردة فعل سيئة. الإنسان طبيب نفسه، يوازن الأمور، لا يفلت الزمام، لا يفلت الزمام تماما فيهلك من كثرة الشهوات والمتع حتى يترك الغاية التي وجد من أجلها، ولا يشدد على نفسه التشديد التام الذي لا يطيقه. الناس يختلفون، كل يأخذ من العمل ما يطيق، فقد يطيق هذا ما لا يطيق ذاك، فلا ينبغي الإنسان أن يقلد أحدا مع الفارق بينهما، فلك عنده استعداد إيماني صبر وطول جهاد وتحمل، وذا ليس مثله في هذه الأمور، فيرى ماذا يفعل زيد من الناس يقول لا بد أن أفعل مثله، قد لا يستطيع، حمل نفسه ما لا يطيق فيسقط، تسقط مثل الشخص الذي يحمل دابة ما لا تطيق ثم تنقطع وتموت، فالنفس كالدابة التي يحمل عليها الإنسان متاعه، كلما رفق بها أوصلته غايته وإذا أثقل عليها. صحيح أنه يحمل أكثر لكنها قد تنقطع في نصف الطريق فيخسر كل شيء. والسلف لم يزالوا يوصون بهذا، الإنسان يرفق بنفسه وأنه كذا، أنه إذا رفق بها أوصلته غايته وإذا أكثر عليها انقطع وكذا. الإنسان خصير نفسه وطبيب نفسه، ولكنه يتدرج يأخذ الأمر تدرجا. إذا أراد أن يصوم مثلا ما يهجم الصوم يوم، يفطر يوم من أول الأمر، يصوم مثلا يتدرب على أيام البيض مثلا حتى يألفها وحتى يحبها وحتى يعتاد عليها وتسهل عليه، ثم يزيد الاثنين مثلا يتعود عليه، ثم يزيد الخميس يتعود عليه، وهكذا في بقية الأعمال الصالحة تدرج يصعد ولا ينزل. لكن الإنسان إذا هجم على أعمال عظيمة وشديدة ما يطيقها ثم تعب ورجع فإنه قد يصاب بإحباط ويحصل عنده شيء من ردة الفعل، فربما أنه يترك كل الأعمال بسبب العجلة وعدم السياسة. ولذلك قال يحيى بن معين أن صاحب الإمام أحمد رحمه الله رأى من يعني زهده وصبره وعبادته، رأى شيء يعني ما يطيقها، فقال رحمه الله الجميع، قال يريدون أن نكون مثل الإمام أحمد، لا والله لا نقدر على ذلك. يعني بيّن أنه لا يستطيع أن يصبر كصبر الإمام أحمد، وربما أن الإمام أحمد لا يشعر بذلك، يعني نفسه اعتادت هذا، نفسه قوية وارتاضت واعتادت، فيعمل عملا لا يشعر بشدة وتضييق على النفس، وهذا مجال واسع. لكن الإنسان كما تقدم القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا من الله حتى تملوا. يا أخي الإنسان يمشي برفق، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، وجه عند الإمام أحمد. فالإنسان يتدرج ويأخذ الأمر شيئا فشيئا حتى يعتاد العمل هذا، ثم ينتقل إلى ما هو للذي بعده، ثم الثالث ثم الرابع وهكذا، حتى يصعد مع الأيام مع السنين يتقدم ولا يتأخر. ولا ينبغي الإنسان أن يترك عملا اعتاده، لأن يعني هذا له ما له رد له يعني آثار سيئة. يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فأنت قيام الليل. وابن عمر رضي الله عنهما أخذ بهذه الوصية، فلما كان يصوم يوم يفطر يوما ثقل عليه لما كبر رضي الله عنه، فكان يفطر أياما يعدها ثم يصوم مثلها، كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وكان يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال صم يوم ولك أجر عشرة، صار يتدرج معه حتى وصل يوم يوم. وكان يقرأ القرآن كل ليلة ويصوم كل يوم، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وتدرج معه حتى صار يختم في كل سبع ويصوم يوما ويفطر يوما. وكان هذا السبع الذي يقرأه بالليل يقرأه بالنهار على أهله، يقرأه بالنهار على أهله ثم يكون أخف عليه بالليل، يعني مثل مراجعة الذي يضبطه حتى يقرأه بسهولة بالليل. فكان يقول يا ليتني قبلت رخصة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عقل وصية النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا عبد الله ابن عمر بن عمر لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. لا ينبغي الإنسان أن يترك شيئا من الأعمال الصالحة ولو كان مستحبا، هذا ينبع عن زهده بالخير والأجر. يأخذ عملا قليلا فيصعد ويرتقي ويتدرج، حب الأعمال الله أدومه وإن قل. والنار مثوى لهم أي مستقر والعياذ بالله. نعم الحمد. بعد السفر هذا فيه تفصيل، يعني هو يكتب له كما جاء في صحيح البخاري، إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، حديث الحديث موسى والإمام رواه البخاري الحديث موسى، هذا ما في إشكال. لكن أحيانا الإنسان يكون قادرا على أن يصوم في السفر، يعني سافر في أيام البيض ولا عنده أعمال متعبة وعطش ومشقة، سافر يعني سفر خفيف ولا فيه تعب ولا مشقة، فالأفضل أن يصوم. لأنه وإن كان يكتب له العمل الصالح إذا سافر، لكن الصيام فيه فائدة ثانية. الفائدة الأولى أنه يضاعف له الأجر، ولو كان يكتب يضاعف، مثل القول عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. هل يقول شخص خلاص ما دام كتب لقيام الليل ما حاجة أن أقوم، الحمد لله حصل لقيام الليل؟ لا، فإذا قمت ضعف أجرك، وله نظائر. هذا واحد. الأمر الثاني وهو الأهم، أن 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 يحصل له ثمرة العمل الصالح، أن العمل الصالح له ثواب وله أثر، ثمرة الأثر، أن العمل الصالح يزيد الإيمان، فيحصل قوة إيمان بالعمل الصالح تحمل على مزيد من العمل الصالح. هذه قد يخسرها الإنسان إذا سافر، ترك الصيام وترك قراءة القرآن اللي يقرأها بالعادة، وترك قيام الليل، وترك كذا وكذا من العمل الصالح، ربما أنه يضعف إيمانه ويقص قلبه في هذه المدة، نسمي إذا طال السفر. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم في السفر، وكان يصلي على راحلته قبل أي وجه توجه، والصحابة كانوا يقومون الليل في السفر كما في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن بالليل من أصوات بالقرآن بالليل، وإن لم أرى منازلهم بالنهار. منازل يعني منازل السفر، ولم أرى منازلهم بالنهار، إذا نزلوا، وإن لم يرى أين نزلوا بالليل إذا هدأت الأصوات وقاموا يصلون يعرف منازلهم من أصواتهم، لهم أصوات مميزة حسنة، فيعرف عليه الصلاة والسلام منازلهم. هذا معناه أن الصحابة كانوا يقومون الليل حتى من الأسفار. ولا ينبغي الإنسان أن يعتمد على هذا الحديث ويتساهل في الأعمال الصالحة إذا سافر، لا، يجد وجهه، لكن ما عجز عنه أو شق عليه وتركه للمشقة فالحمد لله، الحديث يطمئنه أنه يكتب له بإذن الله. وكأي كما قال مولف أي وكم للتكفير، وكم من قرية، وكأي من قرية يشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. هذا فيه تعزية للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه تهديد شديد لقريش الذين أخرج النبي عليه الصلاة والسلام. وكأي أي كم من قرية، قرى كثيرة، أشد قوة من قريتك، ولم تنفعهم تلك القوة ولم تنجهم من عذاب الله جل وعلا. هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت، المراد بها مكة، أهلكناهم فلا ناصر لهم. فهذا تهديد، كما أهلك الله تعالى تلك القرى الأقوى فهو قادر جل وعلا على إهلاك هذه القرية من باب أولى. هنا يقول جل وعلا التي أخرجتك، وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا: وهموا بإخراج الرسول. وهموا، ومعلوم أن الهم غير الفعل، الهم غير الفعل، لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، وأمر رجل صلي بالناس منطلق إلى أقوام يشهدون الصلاة بحزن من حطب، إلى أقوام يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هم عليه الصلاة والسلام ولم يفعل. وهنا مرة أخبر أنهم هموا، وهنا قال التي أخرجتك، مع أن قريش لم يخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني إخراجا مباشرا، وإنما تواعدوا واتفقوا على قتله عليه الصلاة والسلام. فالجواب سهل، قل لها كيف نجمع بين الآيات؟ هموا التي أخرجتك، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرج، كما جاء في حديث عبد الله بن عدي بن حمراء عند الترمذي، أنه وقف عليه الصلاة والسلام على الحزورة ونظر إلى مكة وقال: إنك لخير أرض الله وأحب الله وأحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرج. قال عليه الصلاة والسلام حينما خرج مهاجرا، فهنا أثبت الإخراج. الجواب سهل، يعني هم كما قال تعالى: في سورة النساء وإذ يمكر بك الذين كفروا لفائز وإذ يمكر بك الذين كفروا يسكتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وإذ يمكر أن شاوروا هموا لكنهم اتفقوا على القتل. إذن هذا تفسير الهم الآن واضح أنهم هموا بتلك المشاورة وأنهم ذكروا الإخراج لكن عدلوا عنه. وقصة مشهورة الشيخ النجدي كلما قالوا شيخا ليس هذا بالرأي حتى قال أبو جهل الخبيث اقترح القتل قال لله در الفتاة. طيب هذا الهم. طيب كيف الآن نجيب على الإخراج؟ الإخراج الهم سهل لكن الإخراج
الله ظهر أنه تسبب في الإخراج
يعني اضطر النبي عليه الصلاة والسلام للخروج فنسب إليهم لأنه فعلوا السبب ومن فعل السبب نسبت النتيجة إليه وإن لم يقصد ذلك تلك النتيجة لأنه ما خرج عليه الصلاة والسلام إلا بسببهم وإلا لو أسلموا أو على الأقل تركوه يدعو إلى الله ولم يحول بينه وبين الناس لما خرج فما خرج إلا لأنه ضاق به الحال ولم يمكن إقامة دين الله في تلك البلدة هم الذين تسببوا فنسب الإخراج إليهم. أفمن كان على بينة من ربه البينة يشمل الفطرة ويشمل الوحي على بينة من ربه يعني الأمر بين عنده على دليل وحجة واضحة لا لبس فيها ولا شك الفطرة مع الوحي اجتمعت هذه مع هذه كما ضرب الله لها مثلا بالزيت الذي يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار هذه صفاء القلب بصفاء الفطرة فإذا جاءها الوحي مثل الزيت الصافي الذي يكاد يشتعل من صفائه إذا جاءته النار اشتعل كأحسن ما يكون كذلك القلب الصافي صاحب الفطرة السليمة كأبي بكر وأمثاله رضي الله عنهم إذا جاءه نور الوحي اشتعل واستنار كأحسن ما يكون. فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله والعياذ بالله. هذا لا شك أنها آية عظيمة وتهديد شديد فإن تزيين العمل السيء لأعظم عقوبة على الإطلاق هي أعظم عقوبة يعاقب بها عبد على الإطلاق أنه يكفر ويرى الكفر حقا والعياذ بالله يقاتل عليه ويستميت عليه ويرى أن هذا دين وأنه حق وأنه يؤجر أو أنه محسن بهذا العمل فلا شك أن هذا والعياذ بالله غاية ما يكون من العقوبة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يردد هذه المسألة لعظم شأنها في كل ما تكلم في خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذه قضية عظيمة جدا فالإنسان إذا زاغ قلبه وانحرف قلب الله قلبه فرأى الباطل حقا هذا متى يهتدي؟ لا يمكن يهتدي إلا إن شاء الله جل وعلا يرى الباطل حقا ينتكس القلب كما ضرب له النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بالكأس المجخي قيل المائل وقيل المقلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه والعياذ بالله. فترى المنافقين الآن يرون ينظرون لأهل الدين وأهل القرآن وأهل العلم وأهل الخير والصلاح وإلى عموم المسلمين أنهم أناس رجعيون أناس متخلفون وقد يقولون هؤلاء همج ومتزمتون ويقولونها بكل قناعة يعني ما يقولون وهم يشعرون بالداخل أنهم هم على الحق المسلمين على الحق أن المسلمون على الحق وهم على الباطل لا يصل بالحال إلى أنه يرى أنه هو المتنور المتحضر المثقف المتعلم وكذا نسيم إذا كان معه شهادات من الخارج من الكفرة فيرى أنه هو المتنور بطائف يسمون أنفسهم العقلانيون وهؤلاء يصفون أنفسهم بأنهم أهل الثقافة والحضارة والعلم والسياسة والفهم وكذا، ولا سيما إذا كان بأيديهم بعض المناصب والكلمة والحل والعقل، وينظرون إلى أصحاب اللحى أنهم همج وأنهم جهلة وأنهم ظلميون أنهم متخلفون رجعيون إلى غير ذلك من الكلمات المعروفة. هل هذا يقولونه تمويه؟ لا، هذا هو المستقر في قلوب العلم الله، يستميتون يقاتلون على هذا، هذا هو هذا الزيغ الذي يجعل الله تعالى في قلب العبد. إذا زاغ وضل أول مرة واستمر على الضلال وصر عليه قلب الله قلبه لأذن الله، نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، لا يرى إلا أن هذا هو الحق الصواب. صلى الله عليه وسلم فمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، ولا شك أن من اتبع هواه أنه لا أضل منه على الإطلاق، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نسأل الله الهداية والسداد.
مثل صفة الجنة التي وعد المتقون المشتركة بين داخليها، مبتدأ خبره فيها أنهار من ماء غير آس بالمد والقصد كضارب وحذر.
مشتركة عندكم؟
نعم.
مشتركة ولا مشتركة؟
لا، ما حركة. ليس عن الحركة.
مشتركة. أيوه.
مشتركة.
مشتركة.
مثل صفة الجنة التي وعد المتقون المشتركة بين داخليها، مبتدأ خبره فيها أنهار من ماء غير آس بالمد والقصد كضارب وحذر، أي غير متغير بخلاف ماء الدنيا فيتغير بعارض، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه بخلاف لبن الدنيا لخروجه من الضروع، وأنهار من خمر اللذة لذيذة للشاربين بخلاف خمر الدنيا فإنها كريهة عند الشرب، وأنهار من عسل مصفى بخلاف عسل الدنيا فإنه بخروجه من بطون النحل يخالط الشمع وغيره، ولهم فيها أصناف من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، فهو راض عنهم مع إحسانه إليهم بما ذكر، بخلاف سيد العبيد في الدنيا فإنه قد يكون مع إحسانه إليهم ساخطا عليهم كمن هو خالد في النار. خبر مبتدأ مقدر، أي أمن هو في النعيم، وسقوا ماء حميما أي شديد الحرارة، فقطع أمعاءهم أي مصارينهم فخرجت من أدبارهم، وهو جمع معي بالقصر وألفه عن ياء لقولهم، وهو جمع معا بالقصر وألفه عن ياء لقولهم ميعان. ومنهم أي الكفار من يستمع إليك في خطبة الجمعة وهم المنافقون، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم لعلماء الصحابة رضي الله عنهم، منهم ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم استهزاء وسخرية ماذا قال آنفا في المد والقصر.
ذكر ابن عباس الظاهر في نظر، لأن ابن عباس كان صغيرا رضي الله عنه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، قال في حجة الوداع يقول أتيت على حمار أتان كما في الصحيحين وقد نهزت الاحتلال، يعني ما احتلم، ناهزت الاحتلال، يقول 12 سنة أو قريب من هذا، فيبعد أن يكون هو المراد بهذه الآيات، وصار من كبار العلماء لكن بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الآية هنا ومنهم يستمع إليك، هذا في عهد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، مراد مثل ابن مسعود وأبي بن كعب بكر وعمر وأمثاله. بلى، بس انه بعدين، يعني الآية خطاب يعني خبر عن واقعة في حال النبي عليه الصلاة والسلام، منهم يستمع إليك إلى شخص النبي عليه الصلاة والسلام. والله ما أدري مر من أشياء بس ما أدري تثبت لنا.
ماذا قال
ذكر ابن العباس أنه قال أنا منهم يعني اللي أسألك
إيه نعم في هذه الآية
أنت راجل ما أنت أكثر يراجع صحته
لكن حتى المحتمل أو قريب الاحتلال ربما يكون أسهل سؤال عليه من السؤال
لا بس ما يقصد كعالم يعني أما قال الذين أوتوا العلم يعني أنهم يقصدون العلماء فما يقصد كعالم عمره 12 سنة وكذا.
ماذا قال آنفا بالمد والقصد أي الساعة أي لا يرجع إليه أولئك الذين طبع الله على قلوبهم بالكفر واتبعوا أهواءهم في النفاق والذين اهتدوا وهم المؤمنون زادهم الله هدى وآتاهم تقواهم ألهمهم ما يتقون به النار فهل ينظرون ما ينتظرون أي كفار مكة إلا الساعة أن تأتيهم بدل استمال من الساعة أي ليس الأمر إلا أن تأتيهم بغتة فجأة فقد جاء أشراطها علاماتها منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر والدخان فأنى لهم إذا جاءتهم الساعة ذكراهم تذكرهم أي لا تنفعهم فاعلم أنه لا إله إلا الله أي دم يا محمد على علمك بذلك النافع في القيامة واستغفر لذنبك لأجله قيل له ذلك مع عصمته لتستن به أمته وقد فعله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إني لأستغفر في كل يوم 100 مرة وللمؤمنين والمؤمنات فيه إكرام لهم بأمن نبيهم بالاستغفار لهم والله يعلم متقلبكم متصرفكم لأشغالكم في النهار ومثواكم مأواكم إلى مضاجعكم بالليل أي هو عالم بجميع أحوالكم لا يخفى عليه شيء منها فاحذروه والخطاب للمؤمنين وغيرهم.
يقول جل وعلا مهر الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ. هذا مثل مر معنا أن المراد بها إيش يزيد صفة مثل يأتي المعنيين هذا المعنى الثاني المراد بها الصفة وصف الجنة التي وعد المتقون هم من اتقوا عذاب الله جل وعلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه فيها أنهار من ماء غير آسٍ أي غير متغير الآسٍ هو الماء المتغير الذي تغيرت رائحته وفسد فهذا خبر عن ماء الجنة أنه مهما مكث مهما طال مكثه أنه لا تغير بأمر الله جل وعلا وأنهار من لبن لم يتغير طعمه لبن في الدنيا معروف إذا طال به طال عليه الوقت تغير صار طعمه حامضا وربما يفسد أما لبن الجنة فإنه مهما طال مكثه فإنه لا تغير وأنهار من خمر لذة للشاربين الخمر توصف بهذا والذي يظهر الله أعلم أنها أحسن شراب في الجنة لأنه يكثر وصفها والله تعالى أكثر وصفها أبدى وأعاد وذكرها بأوصاف عظيمة وكذا فهذا يدل على أنها ألذ شراب على الإطلاق في جنات النعيم وصف الله تعالى برأها من الغول والإنزاف الغول يعني الأمراض والأوجاع التي تصيب شارب خمر الدنيا ولهم عنها ينزفون والثاني ينزفون لأنه لا يذهب تذهب عقولهم فليس فيها أوجاع من الصداع وأمراض البطن نحو ذلك وليس فيها سكر لا تذهب عقولهم ومدح الله تعالى ب جمال اللون جمال المنظر خمر الدنيا منظرها بشع سيء وأما خمر الآخرة وصف الله تعالى بأنها بيضاء كبيرة المنظر ووصف بحسن الرائحة ختامه مسك فوصف الله تعالى بحسن اللون وحسن الرائحة ولذة الطعم وبرأها من الصداع والأمراض و زوال العقل وصل بأنها لذة للشاربين، فمن ترك خمر الدنيا لله جل وعلا شرب الخمر الآخرة، ومن شرب خمر الدنيا ومات وهو يدمنها سقاه الله تعالى من طينة الخبال والعياذ بالله، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم، وحرم خمر الآخرة ولو دخل الجنة، كما جاء في بعض رواية الحديث لمن شرب الخمر في الدنيا لن يشربها في الآخرة إلا أن يموت، هذا متفق عليه. وجاء في بعض الروايات لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة، يدخل الجنة لكن يحرم من الخمر، وإن كان لا يشعر بذلك لكن يفوت عليه هذا النعيم، يعني لا تطلب نفسه ولا يشعر به، لأنه لا ينبغي لأحد في الجنة أن يحزن لكنه ينقص نعيمه. وأنهار من عسل مصفى، عسل الدنيا فيه الشمع لابد أن يعالج ويصفى، أما عسل الآخرة فليس كذلك، ليس فيه شمع. وقد جاء في عند الترمذي من حديث معاوية القشيري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة في بحر الماء وبحر اللبن وبحر الخمر وبحر العسل ثم تفجر الأنهار بعد، هذه بحار كاملة أربعة بحار ثم تتشقق منها وتتفجر منها الأنهار وتسير حيث شاء الله تصل إلى بيوت ومساكن وقصور أهل الجنة صلى الله عليه وسلم. لا يتكلف أن يذهب إلى البحر من أجل أن يحضر لبنا أو ماء أو شيء، وإنما يأتي إليه حتى يدخل من بيته من جهة ويخرج من الجهة الأخرى يكون معه في حيث مكان. فجرونها تفجيرا أي يتصرفون في هذه الأنهار حيث شاءوا، جعل الله تعالى فيها هذه الطبيعة أن صاحب الجنة إذا أراد النهر هنا جاء، إذا أراد هناك، إذا أراد في الغرف العالية في أي مكان يريده فإنه يأتي معه. فجرونها تفجيرا ومغفرة من ربهم، والمغفرة هذه أعظم من النعيم، لأن هذه المغفرة تتعلق بالروح والنفس، سعادة فيها سعادة ولذة النفس والروح، وهي أعظم من لذة الجسد. إذا كتبت في الصحيحين أن الله تعالى يقول يا أهل الجنة هل تريدون شيئا نزيدكم، فيقولون وأي شيء نريد، ألم تبيض وجوهنا، ألم تثقل الموازين، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، فيقول جل وعلا ألا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول جل وعلا أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، فيقول تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنة عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار بضدها تتبين الأشياء، هل يستوي هذا مع هذا؟ لا يمكن يستوي. أعظم خير على الإطلاق في هذا الوجود في الجنة، وأعظم شر على الإطلاق في النار. أعظم خير وأعظم شر، فرق بينهما، أعظم فرق هو ما بين هذين. وذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الجنة والنار في صلاة الكسوف قال لم أرى كاليوم في الخير والشر، رأى غاية الخير وأعظمه منتهاه، ورأى غاية الشر وأعظمه وأشده، لأن هذا منتهى الخير وهذا منتهى الشر، لا خير فوق ما في الجنة ولا شر فوق ما في النار والعياذ بالله. ومن حكمة الله جل وعلا أن الإنسان يراهما جميعا، المؤمن والكافر، المؤمن يرى المنزلين جميعا، فيقال له يراهما جميعا، يقال له انظر إلى مقعدك لو عصيت الله، يشار إلى مقعده إلى مقعد من النار، أما إذا طاعت الله فانظر ما أبدلك الله، يراهما جميعا. وكذلك الكافر، المؤمن يزداد شكرا وفرحا، والكافر يزداد حسرة وحزنا والعياذ بالله. كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، سقوا ما قال شربوا، يعني في بعض الآيات شربوا، لكن سقوا هذا يدل على أنه يسقونه غصبا عنهم، لا يريد أن يشرب هذا الماء الحار الشديد الحرارة، لكن يسقى غصبا عنه، تسقى من عين آنية، أي يكره على هذا الشرب. سقوا ماء حميما فقطع، الحميم هو البالغ الغاية في الحرارة، فقطع أمعاءهم، لا تتحمله الأمعاء، إذا نزل والعياذ بالله اخترط أمعاءه وخرجت مع دبره والعياذ بالله، يصهر به ما في بطونهم والجلود، فالأمعاء لا تقام حرارة هذا الماء فيقطعها لأجل الله ويخرج من دبره ويسلت أمعاءه ويخرجها من دبره عياذا بالله. ومنهم أي من المنافقين من يستمع إليك إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الخطب ونحوه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، هذا غاية ما يكون من الاستهزاء والتكذيب والعياذ بالله. يستمعون فإذا خرجوا قالوا في الحال قال ماذا قال آنفا، لأن آنف أصل للشيء المستقبل، آنف للشيء المستقبل، لا قدر والأمر أنف يعني مستقبل، فهنا عبر بآنف مع أنه قد مضى لقربه وكأنه حاضر أو مستقبل، يقولونه بعد الخروج مباشرة ماذا قال آنفا على سبيل استهزاء وتكذيب. مثل يعني جرت عادة الناس الآن أسلوب معروف بين الناس، يقولون إذا تكلم شخص وآخر يستهزئ به ولا يلقي له بالا يكذبه ماذا يقول، إذا تكلموا أخر قالوا شو قل ذا هذا ماذا نستعمل الآن على غاية ما يكون استهزاء، فإني لا أهبه به ولا أهتم بقوله تكذيبا واستهزاء واحتقارا. ماذا قال آنفا يعني شو يقول هذا، كان يقول يعني أزعجنا وأشغالنا وكذا، ماذا يقول. وليس المراد السؤال الاستفهام ومعرفة ماذا قال، لا إنما هو سؤال استهزاء. ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، والطبع هو الختم يعبر عنه حين بالطبع حين يعبر عنه بالختم، والختم هو الآن يعني معناه الإغلاق، مثل قال ختم على هذه القارورة، قارورة مختومة، مختومة معناه يوضع عليها غطاء محكم لا يدخل شيء ولا يخرج شيء، هذه قارورة مختومة يعني مغلقة لا إغلاقا محكما، لأن الغلق قد يكون فيه يعني فرج ويخرج شيء قليل نحو ذلك، لكن إذا قيل هذا الشيء مختوم معناه أنه ليس فيه أي خلل، مغلق إغلاقا كاملا محكما، هذا هو الطبع والختم. مثل قارورة فيها شيء ثم وضع عليها غطى وأحسن تماما بحيث لا يدخل شيء أبدا، فتبقى قلوب العلم الله مغلقة مطبوعة مختومة على ما فيها من الكفر والتكذيب، فلا يمكن أن يصل إليها شيء من الخير. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ولذلك يعرض الإنسان على السيف ويعلم أنه بعد لحظات سيدخل النار ولا يسلم، كما حصل لعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث واليهود، يهود بني قريظة الذين قتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعلمون أنه في النار، وإذا قتل كافرا سيدخل النار ولا يسلم. لماذا؟ ماذا عليه لو أسلم؟ أبو طالب نفس الشيء، ماذا عليه لو أسلم؟ ما عليه شيء، أنا أشهد أن الله سنة محمد رسول الله، وينجو من القتل أيضا. أبو طالب ما بقي لحظات، لا إله الله يموت انتهى الأمر، ليس في صلاة وليس في تعب، سيقول كلمة يموت انتهى الأمر. لكن هذا هو الجواب، هذا هو السبب، ما تعالى طبع الله تعالى على قلوبهم. الأمر كله بيد الله، يعني الإيمان ليس باختيار العبد، أنه متى ما شاء يكفر، متى ما شاء يؤمن، متى ما شاء يعصي، متى ما شاء يتوب، لا، الأمر بيد الله جل وعلا. فالواجب الحذر من المعاصي والذنوب والتقصير والتسويف. فكم إنسان يقول والله يعني نتمتع الآن نحن في الشباب، وإذا وصلنا الثلاثين نتوب نتزوج نتوب ونترك المحرمات، هذه أماني، من يضمن لك أن تتوب بعد أن تتلطخ بدنس الذنوب والمعاصي والكبائر والفواحش؟ من شب على شيء شاب عليه، وغالب أنه والعياذ بالله لا يتوب. طبعا ماذا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. نسأل الله تعالى الهدى والسداد وحسن الختام. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.